إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، في سورة البقرة آية هي سيدة آي القرآن وأعظم آيه على الإطلاق نصا يقرأها كل منا تكرارا ومرارا، خلا أننا أو أكثرنا في غفلة عن تدبر معناها ومعرفة ما دلت عليه. ومنها هنا كان لزاما نقف معها وقفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبي، أية آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: أية آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: أية آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وفي الصحيح كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الشيطان الذي كان يسرق التمر الموكل بحفظه أبو هريرة عليه الرضوان، فعل ذلك ثلاث ليال وأبو هريرة يتركه حين يشكو الفقر والحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كذبك وسيعود. وفي ثالثة الليالي قال: لأعلمنك شيئا تقرأه قبل أن تنام، لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذا قرأتها قبل أن تنام لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال صدقك وهو كذوب. وجاء من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. زعم ابن الجوزي أنه موضوع وكلامه ممنوع والحديث حسن إن شاء الله. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. فآية لها هذا الفضل وحصلت لها هذه المنزلة جدير أن يعتنى بها وتدبر كلماتها. ولقد اشتملت على 10 كلمات أي 10 جمل كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. كل واحدة من هذه الكلمات 10 حقيقة بخطبة بل خطب، فلا أننا نكتفي من القلادة بما أحاط بالعنق وأصبع تشير خير من بنان يعجز عن الإحاطة. الله لا إله إلا هو. افتتحت هذه الآية الكريمة بتقرير وحدانية الله عز وجل وأنه المستحق للعبادة وحده دون غيره، فلا إله حق جدير أن يصلى له ويعبد وأن يركع له ويسجد وأن يتصدق له وأن يصام له وأن يذبح له وينذر له وأن يطاف له، كل ما يدخل تحت اسم العبادة إلا الله عز وجل. الله لا إله إلا هو حقيقة امتلأ بها الكون وفاضت بها الدنيا بما فيها، دلت عليها آثار الله ومصنوعاته وآياته ومخلوقاته، فهو الذي خلق هذا الكون وهو المستحق إذن لأن يأمر وينهى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهذا خطب رحى جميع الرسالات، فجميع الرسل بعثوا بلا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا كان لهذه الكلمة ما لها من الفضل، فهي خطب رحى الإسلام ومفتاح دار السلام، عليها أثبتت القبلة وأسست الملة وجلدت سيوف الجهاد وتميز أهل الحق من أهل الزيغ والفساد والعناد، وبها امتاز الناس إلى متقين وفجار ومؤمنين وكفار، وطرق بها أهل اليمين عن أهل اليسار، فمن قالها وعلم معناها وعمل بمقتضاها فهو النادي السعيد، ومن تركها وجحد بها وكذب بمدلولها ولم يعمل بما دلت عليه فهو المبعد الطريق. أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله الله لا معبود حق إلا الله كلمة قطعت أصول الشرك واجتثت شجرته فالمؤمن لا يتوجه بقصده ولا يسعى ولا يعمل ولا يتقرب إلا إلى ربه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فالمؤمن لا يصرف عبادة من العبادات لا نشرا ولا ذبحا ولا دعاء ولا استغاثة ولا ركوعا وسجودا ولا صلاة وصيامة لا يصرف شيئا من ذلك إلا الذي يطلع عليه ويثيبه عليه ويكافئه على فعله وهو ربه الذي خلقه فسواه فعدل في أي صورة ما شاء ركبا والشرك هو اعظم جرثومة تهدد الكيان الانساني واكبر سوسة تنخر في جسد الامة ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق الله لا اله الا هو الحي القيوم فهو الحي الذي له الحياه الكامله والقيوم الذي له القيوميه الكامله الحي الذي له الحياة الكاملة الذي لم تسبق بعدم ولا يعقب ولا فناء فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الحي كذلك الحياة الكاملة في كيفيتها فهو تبارك وتعالى المتصف بجميع صفات الكمال الذاتي فجميع صفات الذات داخلة تحت اسمه الحي فهو الحي وحياته كاملة ملزمة لثبوت السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم وما عداها من صفات الذات فلو لم يكن عالما لم يكن حيا الحياة الكاملة ولو لم يكن سميعا أو بصيرا أو غنيا كان ذلك نقصا في حياته تعالى ربنا وتقدس عن كل نقص فهو الحي الحياة التامة الكاملة والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره هذان معنيان يدور عليهم اسمه القيوم القائم بنفسه المستغني عن جميع خلقه المقيم لغيره الذي كل خلقه مفتقرون إليه لا قيام لهم إلا أن يقيمهم لا تسمع لهم مصلحة ولا تبقى عنهم مضرة إلا أن يكون هو يقدرها ويقضيها عادت الوجوه لنور وجهه ودلت الفطرات إلى مثله وشبهه وعجزت العقول عن إدراك كنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقيوميته يدخل تحتها جميع صفات أفعاله فهو المستحق لكمال صفات الذات باسمه الحي وكمال صفات الأفعال باسمه القيوم ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم وفي الحديث إن اسم الله الأعظم في ثلاث آيات في البقرة وآل عمران وطه قال راوي الحديث فتتبعتها فإذا هي في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم ومثلها في آل عمران والذي في طه هي قوله وعلت الوجوه للحي القيوم فهذان اسمان دالان على ثبوت صفات الكمال وثبوت الجلال لربنا عز وجل تعالى وتقدس فهو حي قيوم كما في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه نظره من خلقه. ولهذا أكد هذه الجملة بقوله لا تأخذه لا تأخذه سنة ولا نوم. فالسنة الغفلة فضلا عن النوم وذلك كله لا يغلب الله عز وجل، فهو منزه عن النوم فضلا عن الموت، لأن ذلك مناف لكمال حياته وكمال قيوميته. لو نام لهلك الكون بما فيه لضاع من عليها وفسد من بأبطالها وما بأبطالها. لو نام وحاشاه لاضطرب نظام العالم ولما قامت له قائمة. وزعمت النصارى المثلثة فاقطعهم الله وأقضاهم أن الله مات وأنه بقي في الموتى ثلاثة من الأيام وأن الكون كان يسير سيرا عاديا طبيعيا لم يقترب له نظام ولم يقتل له ناموس. الناس يذهبون ويجيئون ويولدون ويموتون ولا يوجد لهم مميت ولا محيي ولا من يضل ويهدي ولا من يسعد ويشقي. قد فقد الحياة ولم يفقد من في هذا الكون استقراره وانتظام أموره. هل هذه عقيدة يمكن أن تستقر في عقل عاقل أو تقوم بذهن فاهم؟ ولأجل هذا قال من قال من العقلاء عار على بني آدم أن يكون النصارى من بينهم. أولئك النصارى المثلثة الذين زعموا أن الرب صلب ومات وبقي ثلاثة ميتا ثم قام من الأموات جزاؤه الله تعالى عما يقوله الظالمون الآفكون غلوا كبيرا. ولو قد مات بل ولو قد نام لما قامت بل لو قد أخذته السنة أي الغفلة لما قامت بهذا الكون قائمة. في الإسرائيليات أن اليهود قالوا لموسى هيا نام ربنا، فغضب موسى عليه السلام شديدا فأوحى الله إليه أن يضرب له المثل وأمره أن يسهر ثلاثا ثم يأخذ قارورتين وأن يحاول أن يحاسب عليهما جهدا. فكان موسى كما غلبته عيناه جاهد نفسه حتى يستيقظ ولا ينام. ثم إنه بطبيعته البشرية غلب فأخذته السنة فارتطمت القارورتان إحداهما بالأخرى فانكسرتا. فأوحى الله إليه أن هكذا فعل من بني إسرائيل. فلو قد غفر الله وانطبقت السماء على الأرض ولاقتل نظامهما واضطرب ناموسهما بل لما قامتهما قائمة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أرأيت عبد الله الله الحي القيوم وكل حي فحياته مستمدة منه تبارك وتعالى هو الذي أعطاه إياها وأمده بها. فلا تقولن إن أهل الجنة وأهل النار يبقون فيها أبدا لا يموتون لأن بقاءهم المؤبد ليس بذاتهم إنما بقوا بإبقاء الله عز وجل لهم. والله هو الآكل والله هو الحي بالذات وهو القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. فلو تدبرت اسم الحي المستلزم لجميع كمالات لجميع صفات الذات والاسم القيوم المستلزم لجميع صفات الافعال وعلمت مقتضى ذلك ان الله عز وجل هو المستحق للكمال المطلق دون غيره وهو المنزه عن كل نقص ليس فيه مخلوق بل الله عز وجل لا شبيه له ولا مثال، متصف بكل كمال، متنزه عن النقائص والمحال، تبارك ربنا وتقدس ذو الجلال. وإذا علمت هذا أحببت الله عز وجل من كل قلبك، لأن الحب إنما ينصرف إلى الكامل دائما، هكذا قضى الله القلوب. وعلى هذا تطر النفوس، جبلت على حب الجميل والميل إلى المستحسن، ولا أجمل ولا أحسن ولا أكمل من الله الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أعطى كل شيء صورته، الذي ما في الكون من جمال إلا وهو خالقه ومبدعه ومحسنه ومزينه. كيف لا تحب من أنت به وقرارك منه وتدبيرك بيده ومرجعك إليه، وكل مستحسن في الوجود هو حسنه وجمله وزينه. لقد أعطاك أيتها النفس ما لم تأمري، وبلغك ما لم تطلبي، وتتراءك من القبيح ما يرفع على غزة المشان. كم عدو حط منك للدم فرقات، كم عطش من شراب الأماني خلقا وزقات. وهذا أثر قيوميته، كم أماك بعض من لم يبلغ مرادك وأبقاك. من أعظم الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره. وأعظم من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت مع هذا فيما يقربك منه معرض وفيما يسقطه رائد. إلهي إليك وإلا لا تشد الركائب، وعنك وإلا فالمحد كاذب، وفيك وإلا فالرجاء مغير، ومنك وإلا فالمؤمن خائن. إلهي إن لم يحبكم المسيء فمن إذا أيحب شيئا غيركم؟ وحياتكم كلا ولن أيحب من تأتي محبته بأنواع المحن، والدار فيها جارح والقلب فيها ممتحن. عبد الله توجه قلبك إلى ربك عز وجل، واعلم أنه الحي القيوم المستحق لأن يحبه لغيره ولا يحبه لغيره. أما تأملت كيف ذكر اسم الحي القيوم بعد ذكر استحقاقه للإلهية والعبودية دون ما سواه، ليقولك أنه لا يعبد ولا يقصر إلا من اتصف بجميع صفات الكمال، فهو حي لا يبان وقيوم قائم بنفسه مقيم لغيره، تبارك ربنا وتعالى. ثم لو علمت أنه الحي القيوم لما اعتمدت في امر من امورك على غيره، ولما فوضت شيئا الى سواه، فانك تعلم ان من سواه فقير بالذات، ضعيف بالذات، عاجز بالذات، والله هو القوي بالذات، القادر بالذات، الغني بالذات. علمت ان كل العباد فقراء اليه وهو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وفقرهم الذاتي وغناه الذاتي إذا علموه واستشعروه وعرفوا أنه تعالى قيوم، أنه المقيم لأمورهم المدبر لشؤونهم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، لجأوا إليه في قضاء الحاجات وإنجاح الطلبات وتحقيق الرغبات. ألا سمع وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ ألا سمع وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وتوكل على الحي. فمن آثار اسمه الحي واسمه القيوم أن تتوكل عليه، لا انها تدبر لك امرا. فامر التدبير هلكا، سلم الامر تجدنا، نحن اولى بك منك. فهو الذي ياتي كل عبد بما يصلحه ويدفع عنه ما يضره، امل هو قادم على كل نفس بما كسبت. ايجعل له شريك؟ ايطوع الامر الى غيره؟ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ يؤخذ معه غيره ويقصد في الحاجات سواه. وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول؟ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه فقط بعض آثار اسمه الحي واسمه القيوم. لو استحضرتها حق الاستحضار لأثرت في قلبك ولا جعلتك تتوجه بكليتك بقصدك وسعيك إلى ربك عز وجل لا إلى غيره. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه لا تغلبه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أقول هذا القول إن صوابا فمن الرحمن، وإن تكن إخلاصا من نفسي والشيطان، والله بريء منه ورسوله. وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. يقول الله عز وجل في آيات الكرسي مبينا ما انفرد به من صفات الكمال ونعوت الجلال، هذه الآية التي وصفت الرب عز وجل بما يليق به، ولهذا كانت سيدة آي القرآن وأعظمها. ففي القرآن فاضل وأفضل، والقرآن تتفاوت آيه وبعضها أفضل من بعض. فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وآية الكرسي أعظم آي القرآن. ولو تأملت المعنى الذي دارت عليه آية الكرسي وهو الحديث عن الرب عز وجل وصفاته لعلمت خطورة هذا العلم وعظيم شرفه. فإن الله عز وجل هو أشرف معلوم على الإطلاق، وشرف العلم تابع لشرف المعلوم. وكلما كان العلم ألصق بالله وذاته وصفاته كان أولى وأشرف. فأشرف العلوم على الإطلاق هو العلم بالله وأسمائه وصفاته. ولهذا امتازت هذه الآية بهذا الفضل لدورانها حول هذا المعنى ووصفها الرب عز وجل بما يليق به. فتعرف على ربك عز وجل يا عبد الله، تعرف على ربك، اعرف ما يستحقه من الكمالات وما يتنزه عنه من النقائص، وصفه بما يليق به، وتابع في ذلك السلف الصالحين، وتعرف على معاني أسمائه وصفاته، وتعبد له بذلك كله، واشرح صدرك بها وقر بها عينا، ادعوه بأسمائه وصفاته، اعرف معانيها وتعبد بمقتضياتها، فإن ذلك من أعظم الأبواب التي يدخل منها على الله عز وجل. إنك لو أردت أن تتزوج إلى رجل أو تصهر إليه عرفت مدخله ومخرجه وكل ما يتعلق به، فكيف بربك الذي تقف عليه كل لحظة من لحظات حياتك؟ اجتهد وابأب عبد الله في معرفة أسماء ربك وصفاته. وإن فرقنا بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب هو أن المسلمين آمنوا بأسماء الرب وصفاته، وأثبتوا له كل كمال ونزهوه عن كل نقص، في حين إن غيرهم من الأمم نسبوا لله الصاحبة والولد ونسبوا له النقص والعيب ولم ينزهوه عن أقبح وأخص الصفات حتى الموت. واليهود أخبث الأمم وشرهم على الإطلاق، وصفوا الله عز وجل بكل نقص ولم يتورعوا عن إطلاق كل عيب وآفة به يتنزهونهم عنها. قالوا والعياذ بالله مما قالوا، إنه لما أغرق أهل الأرض ندم وبكى فرمدت عيناه وعادته الملائكة، وإنه نزل إلى الأرض فأخذ إسرائيل يعقوب عليه السلام بحقوه ومنعه من الصعود إلى السماء حتى أنعم عليه بلقب إسرائيل، فهو عندهم الذي صرع الرب حاشا ربنا جل ربنا وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما إسرائيل فهو عند أهل الإسلام الذي صرع نفسه للرب عز وجل، عبد نفسه لله وأخضعها له وذللها له وكسرها لجبروته وعظمته. أرأيتم فرق ما بين أمة الإسلام وغيرهم من الأمم إلى آخر ثقافات اليهود وزندقائهم وأباطينهم وإخوانهم النصارى على الأثر. وأما أهل الإسلام فوصفوا الله لكل كمال ونزهوه عن كل نقص، ومما أخبرت به آية الكرسي عن الرب عز وجل من الكمالات التي استحقها له ما في السماوات وما في الأرض. وتقديم الجاز والمجرور أو المفعول، تقديم المعمول يفيد الحص، له ما في السماوات وما في الأرض. فما في السماوات وما في الأرض من كائنات وموجودات ملك له وحده لا يشركه فيه غيره، هو المالك له والمتصرف فيه على وجه الذي يشاء والنحو الذي يريد، لن يشركه أحد في ملك ذرة من ذرات هذا الكون. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير من معين أعانه على خلق ما خلق وملك ما ملك. فالله عز وجل هو المالك وحده، وهو الملك وحده، له ما في السماوات وما في الأرض، وما اسم موصول يفيد العموم، فجميع ما عليها ومن عليها، كل ما في الخالق، كل ذرات هذا الكون مملوكة لله عز وجل، خاضعة لحكمه، نافذ فيها تدبيره، ماضية فيها إرادته، لا معطل لحكمه، ولا راد لقضائه، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، لا خافض، لا رافع لمن خفض، ولا خافض لمن رفع، لا معز لمن أذل، ولا مذل لمن أعز، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يضل ويهدي، يميت ويحيي، يسعد ويشقي، له الأمر كله وله الملك كله، بيده مقاليد كل شيء وإليه يرجع كل شيء، القلوب إليه مفضية والسر عنده علانية، الغيب إليه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف، له ما في السماوات وما في الأرض. فإذا علمت أنك وما تملك من كل الله عز وجل واستحضرت هذا المعنى اتبعت أمره واتقي شرعه ولم تقدم على أمره أمره ولا على حكمه حكما أتغير الله أبتغي حكما، بل كنت متابعا لشرعه تكون بين يدي الشارع كالميت بين يدي غاصب، لا تعترض ولا تنفعل لا تناقش ولا تجادل، وإنما تسلم وتستسلم، لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فأنت عبد فما حيلتك؟ لماذا تناقش ولماذا تجادل ولماذا تعترض ولماذا تخالف الأمر؟ فلتملك من أمرك شيئا، ما لك قدرة على المنازعة ولا المعارضة والمدافعة، فلماذا إذن تظن أنك قادر على أن تقوى
تخرج من سلطانه، كما أنك لا تخرج عن ملكه، فلا تخرج كذلك عن شرعه، فهما متلازمان. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وإذا علمت أن له ما في السماوات وما في الأرض لم تبخل بما أمرك أن تخرجه، لأنك تعلم أن ما بيدك من المال ليس ملكا لك محضا، بل هو ملك الله استخلفك فيه. ولهذا قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فإذا كان هو ملكا فلماذا تبخل بما لا تملك وتمنع ما لا تستحق؟ هو ملكه استخلفك فيه وأمرك بنفس شيء منه فافعل. وأيضا إذا علمت أن ربك له ما في السماوات وما في الأرض لا تحزن إن قدر عليك مصابة، أخذ منك حبيبة، أو قدر عزيزة، أو اقترضت وديعة استودعتها من مال أو صاحب أو ولد أو غير ذلك. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وهذا تقول في الذكر عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن مملوكون لله، مطلوبون له، فلا اعتراض لنا ولا تدبير لنا. لماذا نحزن ولم يكن ملكا لنا أصلا؟ بل نحن وما أخذ مملوكون لله عز وجل، مدبرون بتدبيره، مصرفون بمشيئته، خاضعون لحكمته وإرادته، فلماذا نحزن؟ ولهذا يقول الله في حكمة تقدير المصائب في اللوح قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وبهذا عزت أم سليم زوجها أبا طلحة، لأنها علمت أن لله ما في السماوات وما في الأرض. لما مات ابنها وتصنعت له كأحسن ما كانت تتصنع وأخفت عنه خبر موته، قالت: يا طلحة، أرأيت أهل بيت أعاروا أهل بيت عارية ثم أرادوا أن يستردوا عاريتهم، أكان لهم أن يمنعوهم؟ قال: لا يا أم سليم. قالت: فاحتسب ابنك عند الله عز وجل، فاعلم عسى الله أن ربك له ما في السماوات وما في الأرض. لله ملك السماوات وما في الأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. أتحزن أن جعلك الله فقيرا؟ وهل أنت تملك شيئا حتى تحزن أو تعترض؟ أتحزن أن لم يؤتك إلا الإناث؟ أتحزن أن لم يرزقك ولدا أصلا؟ إنه ملكه، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء ويتصرف فيه على الوجه الذي يشاء، ونحن مع ذلك نقول أنه يتصرف فيه على وجه المصلحة والحكمة. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إذا علمت أن الله له الملك دعوت وألححت في الدعاء، وعلمت أنه لا يعجزه أن يعطيك ما لا ينقص ملكه. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل المسألة، لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط البحر إذا أدخل فيه. أترون المخيط ينقص البحر شيئا إذا أدخل فيه؟ كلا والله. فإذا عباد الله، ربنا عز وجل غني، له ما في السماوات وما في الأرض، فافتقروا إليه واعترفوا بذلكم وضعفكم وعجزكم وفاقتكم. فالذل بين يدي الله عز، والضعف بين يدي الله قوة، والفقر لله غنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ليكن حالك حال شيخ الإسلام، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذات. وهذه الحال حال الخلق أجمعين، وكلهم عنده عبد الدهوات. آثار ملك الله، والنار بأن الله الملك المالك الذي له ما في السماوات وما في الأرض. آثار كثيرة كبيرة تمتلئ بها النفس، فتشرق عليها أنوار الإيمان، وتزهر فيها شجرة اليقين. فتفكروا في هذه المعاني، تفكروا فيما ذكرناه وفيما لم نذكره مما دلت عليه هذه المعاني، معاني أسماء الرب عز وجل وصفاته، يحصل لكم من الإيمان واليقين ما تحمدون الله على تحصيله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم أبرم أمة الإسلام أمر رشده، يعز فيها بطاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أهل أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من الصالحين.